لتكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أحييكم مع برنامجكم شهر الخير. موضوع هذه الحلقة أهم الموضوعات على الإطلاق، وليس هناك موضوع أهم من هذا الموضوع. من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، وبسببه اقتسم الناس إلى مؤمنين وكفار، وإلى أصحاب الجنة وأصحاب النار. هذا الموضوع من أجله بعث الله الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم عليهم صلوات الله وتسليماته. ما موضوع هذه الحلقة؟ موضوع هذه الحلقة رمضان والتوحيد. هل هناك علاقة وصلة بين شهرنا، شهر الصيام، شهر رمضان، وتوحيد الله عز وجل؟ ما هذه العلاقة بين التوحيد وبين شهر رمضان؟ لعل سؤالا يطرح في بداية هذه الحلقة، ما علاقة رمضان بالتوحيد؟ نقف مع هذا الاستطلاع ثم نعود إلى موضوع حلقتنا بحول الله تعالى وقوته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
والله أنا أظن الصيام أحد أركان الإسلام اللي يشكل التوحيد، يعني
علاقة بين الصيام التوحيد. نعم، طبعا كله تقريبا رابط واحد، العبادة والتوحيد والصيام كله واحد.
بالطبع في علاقة بين الصيام والتوحيد،
شيء طبيعي كون أنه الله تعهد بأنه هو اللي يجي الصائم، فشيء طبيعي أن الواحد كون أنه يصوم فالعمل بيكون خالص لله وحده.
نعم، في علاقة بين الصيام والتوحيد، يعني الصيام جزء من التوحيد نفسه.
طبعا علاقة أن كل من أركان الإسلام، فتوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصيام هو صوم رمضان ذكر فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وكلهم في تجمع في أركان الإسلام. طبعا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
استمعنا إلى هذه الأجوبة وهي تدور قريبا من المعنى المتعلق بين الصيام والتوحيد. أولا، التوحيد أيها الإخوة الأكارم هو أساس هذا الدين، بل أساس كل الأديان التي جاءت من الله عز وجل. فجميع الرسل والأنبياء منذ أولهم من نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون دعوة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل يدعون إلى توحيد الله عز وجل ويحذرون من الشرك بالله. فأعظم طاعة وأساس العبادة توحيد الله عز وجل، ولا يقبل الله عملا ولا طاعة ولا تقربا بدونه. وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة منذ أن بعثه الله إلى أن هاجر إلى المدينة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله. بل أول ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا نادى في القبائل، ونادى في من يعرف، ونادى في قرابته وغيرهم، فلما اجتمعوا جميعا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو قلت لكم إن جيشا قد أتى إليكم تصدقوني؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا؟ قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان يدعو إليه توحيد الله عز وجل، وكان يدعو في القبائل وفي المجتمعات والأفراد والمجتمعين والمتفرقين، يدعو إلى هذه الكلمة العظيمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى الأشخاص في حال وحدتهم، يدعوهم إلى التوحيد. لما مرض عمه أبو طالب، ونحن نعلم ما كان موقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحميه ويؤويه ويعطيه وينافح ويكافح عنه، حتى قال لما هددته قريش هددوا محمدا صلى الله عليه وسلم قال قصيدته المشهورة التي منها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، لن تصل إليك جموع المشركين حتى أكون في جوف الثرى. وهذا من نصرة الله لدين نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ينصر هذا الدين بمن شاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا. ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي بعض الروايات بالرجل الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان كلما أراد أن يقولها صده أبو جهل وصناديد قريش، حتى كانت آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والألم يعتصر قلبه من الحزن على موت عمه على الكفر، فأنزل الله عز وجل: إنك، يعني يا محمد، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بينما الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما فقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما سأل عنه. وانظر إلى هذا النبي الرحيم الكريم الذي كان سيد الناس وقائدهم وأعظمهم وأرفعهم في الدنيا وفي الآخرة، لما فقد غلاما خادما ويهودي، ونحن نعلم أن اليهود كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فاليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. ومع ذلك فنبي الرحمة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يخرج بعظمته ورفعته ومكانته يزور خادما وغلاما يهوديا، فلما دخل عليه لم يدخل عليه محبة لليهود، وإنما دخل ليظهر محاسن هذا الدين ولينقذ هذا الغلام من النار. فلما وقف بين يديه قال: يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره أيطيع محمدا، وهم يعلمون أن محمدا صادق كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال له أبوه وهو يعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم قال: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أي قلب ذلك القلب العظيم الذي يريد أن يخرج هؤلاء من النار حتى ممن كان على اليهودية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا التوحيد الذي لا يقبل الله عملا إلا به. ولهذا فإن كل عمل لا يقوم على التوحيد لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. معاذ رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، وقال له يوما: يا معاذ إني أحبك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب في النار من مات لا يشرك به شيئا. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. ثم أخبر بها معاذ عند موته خشية الإثم رضي الله تعالى عنه. إذن التوحيد هو أعظم أساس يقوم عليه ديننا، فإذا وجد هذا التوحيد فإن كل الأعمال تقوم عليه، وإذا عدم التوحيد فإنه لا ينفع أي عمل من الأعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد منذ بعثته، وليس فقط إلى هجرته بل حتى إلى آخر أيام حياته. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج سكرات الموت ويدخل عليه بعض أصحابه وهو يعاني ما يعاني من شدة وأهوال السكرات وهول الغمرات، وعنده قدح فيه ماء بارد، يدخل يديه الشريفتين ويمسح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ليخفف شدة الحمى، ويقول: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. مع هذه السكرات وهول الغمرات يلتفت بنظراته إلى أصحابه فيقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما تكلم بالتوحيد وآخر ما تكلم بالتوحيد، بل كل دعوته إلى توحيد الله عز وجل. هذا يربطنا به الصيام. الصيام أيها الإخوة الأكارم، حينما يصوم المسلم بل كل عمل لا يقبله الله إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، والثاني أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصائم الذي يصوم أليس يخلو في مكان لا يراه فيه أحد، ولا يبصره أحد، ولا يسمعه أحد؟ ألا يستطيع أن يأكل؟ ألا يستطيع أن يشرب؟ ألا يستطيع أن ينقض صيامه؟ بلى. من الذي يمنعه؟ الله. ممن يخاف؟ من الله. هذا توحيد لله عز وجل وخوف من الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هذا التوحيد هو الذي يظهر ويتجلى في هذا الصيام. فالصيام إذن يظهر توحيد الله عز وجل بالخوف منه والرجاء له والإقبال عليه والمراقبة له سبحانه وتعالى. وإذا كان المؤمن كذلك فإنه يكون في الصيام خائفا من الله لا يفطر، وكذلك في الأعمال الأخرى يسوقه الصيام إلى التقوى، ويسوقه التوحيد الله عز وجل إلى الاستمرار على العمل الصالح، لأن الذي يراك وأنت تأكل الطعام الذي حرم عليك هو الذي يراك وأنت تأكل مال الربا أو تقترف أي إثم من الآثام. فحينئذ يدربنا ويهيئنا الصيام على توحيد الله عز وجل وعلى الإقبال عليه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأكارم، التوحيد لله عز وجل هو أعظم الأعمال التي إذا رحل المسلم إلى الله وهو موحد لله عز وجل فإن الله عز وجل قد يغفر له حتى وإن كان مذنبا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. ولذلك أعظم ما حذر الله منه وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. أول ذنب قال الشرك بالله عز وجل. ولهذا لو استعرضنا ما حكى الله عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع قومهم من دعوتهم إلى توحيد الله لوجدنا أمرا عظيما. إبراهيم مثلا عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به أحد ولم يتبعه أحد، ولهذا قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان إيش؟ أمة قانتا لله حنيفا، يعني موحدا، ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان مشركا وما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا يعني موحدا مسلما لله عز وجل. ولهذا لما كان كذلك وأرادوا أن ينتقموا منه فوضعوا له نارا عظيمة ووضعوه ليرموه بها، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فوحد الله في السراء والضراء، فنزل إليه جبرائيل في الهواء قال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. هذا مآل الموحدين والعاقبة للمتقين الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.